بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قتال أهل البغي، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. أخرجه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصحح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال أهل البغي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة الباغية، رواه الإمام مسلم. هذا حديث عمار تمامه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. تقتل عمارا فئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيح، وهو دليل على أن الفئة الباغية معاوية رضي الله عنه ومن في حزبه، والفئة المحقة علي رضي الله عنه ومن في صحبته. ونقل الإجماع بهذا القول جماعة من أئمة أهل السنة كالعامري وغيره، وهذا واضح من الواقع، فإن علي رضي الله عنه هو الإمام الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد فثبتت له البيعة، ومعاوية خرج عليه وامتنع من بيعته بشبهة وهي المطالبة في دم عثمان رضي الله عنه، لكن معاوية رضي الله عنه لم يعلم أنه باغي، معاوية لم يعلم أنه باغي بل هو مجتهد متأول، ولو علم أنه باغي لما خرج عليه. وهم عند أهل الحق، المجتهدون عند أهل الحق ما بين مجتهد مصيب له أجران، هذا أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما بين مجتهد وبين مجتهد مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. وطائفة علي رضي الله عنه مصيبون وطائفة معاوية مخطئون، وهذا واضح من الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله فئة الباغية، فقتله جيش معاوية الله. وهذا يدل على أن يعني أهل البغي قد يكون عندهم عذر، قد يكون معذورون، كانوا متأولين، وهذا مبلغ علمهم. ولهذا قال العلماء إن الإمام يرسل إليهم من العلماء أو من يكشف شبهتهم ويزيل عنهم اللبس، فينفعوا فالحمد لله، وإن استمروا قاتلهم لئلا يشق عصا الطاعة. ولهذا فإن علي رضي الله عنه أرسل للخوارج ابن عباس وناظرهم، فرجع عدد كثير من المناظرة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أمي عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هارب ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، رواه البزار والحاكم وصحه فوهم، لأن في إسناد كوثر بن علي بن حكيم هو متروك، وصح عن علي من طرق النحو المرفوع، أخرجه ابن أبي شيبة. حديث ابن عمر هذا حديث ضعيف، لأن في سنده كما ذكر المؤلف كوثر بن حكيم وهو متروك، لكن المعول فيما دل عليه الحديث ما صح عن علي رضي الله عنه من طرق موقوفا، هذا صح عن علي رضي الله عنه أنه غير مرفوع، أنه أن الباغي لا أو فئة الباغي لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، هذا صح عن علي رضي الله عنه موقوفا. وهو يدل على أحكام، منها بيان حكم الله في من بغى من هذه الأمة، وهو جواز قتال البغاة، بل وجوب قتالهم، يجب قتالهم، يقول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي، والأمر للوجوب لأنهم يشقون عصا الطاعة ويفرقون المسلمين، وإن كانوا قد يكونوا معذورين، لكن هذا هو حكم الله. ولهذا فإن تكشف شبهتهم فإن رجعوا وإلا قتلوا. الحكم الثاني أنه لا يجهز على جريحهم، أي لا يثمم قتل من كان جريحا من البغاة، يعني إذا سقط من البغاة جريح يترك، ما يتمم، ما يجهز عليه ويتمم قتله، يترك، لأنهم يعني لأنهم ليسوا كفارا ولكنهم مجتهدون. الحكم الثالث أنه لا يقتل الأسير، إذا أسر منه أسير فلا يقتل أسير البغاة، لأن قتاله ما هو لدفع المحاربة، قتاله ليس لكفرهم بل لقتل لدفع المحاربة. الرابع أنه لا يطلب هارب البغاة، إذا هرب منهم فلا يطلب هارب، لأن قتالهم لدفع المحاربة فقط، لأنهم محاربون فيدفع محاربتهم، فإذا هرب هارب منهم فلا يطلب. الخامس أنه لا يقسم في البغاة، يعني إذا أخذ ما يأخذ ماله، يعني لا يغنم فيقسم، ففي دليل على أن أموال البغاة لا تغنم، وإن جلبوها إلى وإن يعني أجلبوا بها إلى دار الحرب، لعموم الحديث لا يحل مال من المسلم إلا بطيبة من نفسه، ويقول تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه كلها أحكام تؤخذ من الآثار الواردة في هذا الباب وهي ضعيفة، ولكنها تأخذ منا من أقوال الصحابة، وبهذا تبين أن الخارجون على الإمام في الطوائف، يخرجون على الإمام في الطوائف. الطائفة الأولى البغاة، وهم قوم مسلمون لهم شبهة كما في هذا الحديث، فهؤلاء حكمهم كما في حديث ابن عمر وقول علي يقاتلون ولا يجهز على جريحهم ولا يطلب هاربهم ولا يغفل أسيرهم. الثاني الخوارج، يقاتلون كما قاتلهم علي رضي الله عنه، وهم مبتدعة من عقيدتهم تكفير المسلمين، يعتقدون بالمعاصي أن من فعل الكبيرة فقد كفر، وهؤلاء الجمهور على أنهم أيضا ليسوا كفرة وإنما هو عصاة متأولين، كما قال أبو العباس شيخ المسلمين رحمه الله، قال إن الصحابة عملهم معاملة المبتدعة ولم يعاملهم معاملة الكفار. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار، قال من الكفر فروا. وذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة، وفيهم الصحيح ما يقرب من 10 أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون ثم لا يعود إليه، وفي لفظ أنه قال لئن لقيتهم لا أقتلنهم قتل عاد، شبههم بقاعدهم قوم كفار. الثالث قطاع الطريق، الذين يقفون للناس في الطرقات ويخفونهم ويسلبون أموالهم، وهؤلاء يلاحقهم الإمام حتى يقبض عليهم، ويخير الإمام فيهم إذا قبضهم بين القتل أو الصلب أو النفي أو قطع الطريق أو قطع الأيدي والأرجل، إما أن يقتلهم وإما أن يسلبهم وإما أن ينفيهم وإما أن يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها بيان ما يفعل بقطاع الطريق على حسب أحوالهم، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا قتلوا، وإن أخذوا الأموال فقد قطعت أيديهم وأرجلهم خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا نفوا من الأرض. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. قال تمامه في مسلم يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال ابن عبد البر تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الأحاديث. قال ابن دحية لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وإنما قال معاوية قتله من جاء به، ولو كان فيه شك لأنكره.
يعني تأول معاوية لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمارة تقتله الفئة الباغية وأنت قتلته، فدل على أنك قال لا لقتل من أتابه تأول، من أتابه هو الذي قتله، ولم ينكر الحديث. نعم.
ولو كان فيه شك لأنكره، لأنكره ورده، حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة. وأما ما نقله المصنف ابن حجر في التلخيص وتبعه الشارح في نقله من أنه نقل ابن الجوزي عن خلاد في العلل أنه حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: روي هذا الحديث من 28 طريقا ليس فيها طريق صحيح. وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح. فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله عن هذا بقوله: الاسترواح إلى ذكر هذا الخلاف الساقط بالمرة والمطرح بالأصالة من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة ومسقطة قبيحة. فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن، ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان. وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة خطئه في مصنفاته، فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي. وقد رواه كاملا أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم. وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته، وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على تواتره، وذكره القرطبي في آخر تذكرته والحاكم في علوم الحديث، وحكاه عن ابن خزيمة المعروف بإمام الآئمة، ولم يحكي أحد عنهم خلافا في ذلك. وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة الجمة، والمنع من صحته بمجرد العصبية من غير حجة صنع من لا علم له، بل من لا عقل له ولا حياء له. انتهى كلام السيد محمد ابن إبراهيم.
كلام في قوة في شدة مثل هذا قال العلماء. نعم، هذا فيه من أسلوب ابن حزم رحمه الله. نعم نعم كذلك، يعني الحافظ معروف، الحافظ متعصب رحمه الله. نعم
الله
عليك. كان يرد عليه ما ليس بصحيح تابقة. نعم.
قلت: ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عدم صحته، وليس هو قدح في الصحة حتى يقال إنه أحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه. فالأولى في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد أيضا، إنه قد روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه إنه حديث صحيح سمعه عن يعقوب وقد سئل عنه، ذكره الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء، ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة، وكان يرى الضرب عن رواية الضعفاء والمنكرات. وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي، وإلا فغايته أنه قد تعرض عن أحمد القولان فيطرح، وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما لا يخفى. وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التمريض ولم ينسبها إلى راو فيتكلم عليها، والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه، والفئة المحقة علي ومن في صحبته. وقد نقل الإجماع من أهل السنة بهذا القول، وقد نقل الإجماع من أهل السنة جماعة من أئمتهم كالعاملي وغيره، وأوضحناه في الروضة الندية.
على كل حال الكلام لا كان يتكلم عن الحرف الواحد. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود؟ لأنه معروف بذلك، وكأنه رواه عنه ابن عمر أو سمع النبي يحدثه. كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، أي لا يتمم قتل من كان جريحا من البغاة، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهما، لأن في إسناده كوثر بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء ابن حكيم وهو متروك، وصح عن علي نحوه من طرق وصحح عن علي نحوه من طرق نحوه موقوفا
عنده على الموقوف
أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. في الميزان كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفي نزل حلب قال ابن معين ليس بشيء. قال أحمد بن حنبل أحاديثه بواطيل انتهى. قال ابن عدي هذا حديث غير محفوظ. وأما الرواية عن علي فرواها البيهقي وغيره. وفي حديث مسائل: الأولى جواز قتال البغاة وهو إجماع لقول تعالى فقاتلوا التي تبغي. قلت والآية دلة على الوجوب
وبه الأمر الوجوب هذا الأصل فيه لا بالصالح نعم.
وبه قالت الهدوية ولكن شرطوا ظن الغلبة وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار قالوا لما يلحق المسلمين من الضرر بهم منهم. واعلم أنه يتعين أولا قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل في الخوارج فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم 4,000 وكانوا 8,000 فبقي 4 أبوا أن يرجعوا
النصف رجع نعم يرسل إليهم من يكشف شوفاتهم من العلماء وبين لهم خطأهم لعلهم يرجعون عن رأيهم نعم.
فبقي 4 أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا. فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بقروا بطن سريته وهي حبلى
سريته
وهي حبلى
هذا من عدوانهم أعوذ بالله. قتلوا الصحابي وبقروا بطن سرية أمته وأخرجوا الولد منها نعم.
وأخرجوا ما في بطنها فبلغ عليا فكتب إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله فأذن حينئذ في قتالهم. وهي روايات ثابتة ساقها المصنف في الفتح. المسألة الثانية أنه لا يجهز على جريحها وهو من أجهز على الجريح وجز أي بت قتله وأسرعه وتمم عليه. ودليله قوله ولا يجهز على جريحها. وأخرج البيهقي أن عليا قال لأصحابه يوم الجمل إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح وانظروا ما حضرت به الحرب من آلته فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثته. قال البيهقي هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. ودل الحديث أيضا على أنه لا يقتل أسير البغاة. قالوا وهذا خاص بالبغاة لأن قتالهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة. ودل الحديث أيضا على أنه لا يطلب هاربها وظاهره ولو كان متحيزا إلى فئة. وإلى هذا ذهب الشافعي قال لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل إذ لا يؤمن عوده. والحديث يرد هذا القول وكذا ما تقدم من كلام علي. المسألة الثالثة قوله ولا يقسم فيئها أي لا يغنم فيقسم دال على أن أموال البغاة لا تغنم وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقد صحح البيهقي أن عليا لم يأخذ سلبا فأخرجه عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان لا يأخذ سلبا. وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا. وأخرج عن أبي أمامة قال شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس لقول علي لكم المعسكر وما حوى. وأجيب بأن الحديث مصرح بأنها لا تغنم وبأن ما ذكرناه عن علي مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقا. المسألة الرابعة يؤخذ من إطلاق قوله ولا يجهز على جريحها أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال. وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية واستدل أيضا بقوله حتى تفيء إلى أمر الله ولم يذكر ضمانا. وبما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قال هاجت الفتنة الأولى فأدركت أي الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله ممن شهد معه بدرا وبلغ أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل ولا حد سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينة بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقول للبراءة الأصلية إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة. وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وحديث من اعتبط مسلما بقتل عن بينة فهو قود. وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول.
نعم سمها الصواب. الصواب أنه إذا فرض القتال ما أحد يطالب بشيء، كل شيء ما أحد يطالب لا بسفك الدم ولا بالمال ولا بشيء، ولا يطلب الجريح ولا يجهز على الجريح ولا يطلب المولي، انتهت خلاص. إذا انتهت الحرب ما أحد يطالب بشيء، لأن هذه الأمور حصلت داخل الحرب، فإذا انتهت فلا، وليسوا كفارا يعاملوا معاملة كفار. نعم البغاة نعم. لا قطاع الطريق معروف، قطاع الطريق أحكامهم معروفة، قطاع الطريق هم يقاتلون، قطاع الطريق في الغالب هم ما يقاتلون إنما يقفون للناس. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تسمية العيد، والعيد هو ما يعود ويتكرر، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. ليس في الإسلام إلى عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. والأضحى بفتح همزة، قال فتح همزة أضحى من الإضحى، أضحى الأضحى. أما الإضحى فبكسر الهمزة، يقول أضحى يضحي إضحاء، أما الأضحى بفتح الهمزة. وهذا الحديث أخرجه البخاري أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يومان يلعبون فيهما، قال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه البخاري هذا الحديث، وأخرجه الترمذي والنسائي، واحد صحيح. وصلاة العيد اختلف العلماء فيها ما حكمها، هل هي فرض كفاية أو فرض عين أو سنة. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، جماهير العلماء الشافعي أنها سنة مؤكدة. وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، إذا صلىها طائفة سقط الإثم على الباقين، وهو مروي عن بعض الشافعية من سبيل أبي سعيد الصخري. وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنها واجبة على كل أحد، وأنها فرض عين، وأنها فرض سنوي، كما أن الصلاة الخمس هذه فروض يومية، والجمعة فرض أسبوعي، وكذلك العيدان فرض سنوي. وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما لا إلى هذا، قال أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق والأبكار، ولما قاتلنا يا رسول الله والمخدرات يخرجنا العيد ويشهدنا الخير، قال هذا يدل على فرضيتها. ولما قاتلنا يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أخته من جلبابها ولتخرج ولتشهد الخير، قال إنها تدعو على أن فرض كفاية. وعلى هذا فإذا كانت فرض كفاية وامتنع أهل بلد من إقامتها يقاتلون، ومن قال إنها سنة سنة مؤكدة فلا يقاتلون. هذا من فوائد الخلاف، القول بأن فرض من تركها لو ترك أهل البلد يقاتلون، والقول بأن سنة مؤكدة فلا يقاتلون. وهذان اليومان الذي كانوا في الجاهلية يلعبون فيهما يوم النيروز ويوم المهرجان، ويوم النوروز هو أول يوم من فصل الربيع، ويوم المهرجان هو أول يوم من فصل الخريف، واليوم الأول هو برج الحمل من يوم فصل الربيع يستوي فيه الليل والنهار، ليلة 10 ساعة ونهار 10 ساعة. وكذلك في الخريف أول يوم الخريف هو وقت يكون الجو فيه معتدل، فلهذا اختاروا وأول السنة عندهم عند أهل الجاهلية عند المجوس هو أول شهور السنة الشمسية عندهم، كما أن شهر المحرم هو أول السنة القمرية عند المسلمين. والجاهلية المراد ما قبل الإسلام، وفي دليل على أنه على أن الأعياد شرعية لا يزاد فيها، وأنه ليس للمسلمين إلا يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة، هذا عيد الأسبوع. وفي دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان من أعياد الكفار منهي عنه، وأنه لا يجوز تعظيم أعياد الكفار. ولهذا قال العلماء إن من أهدى، قال أبو حفص الحنفي، من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى وأحبط عمله، إذا أهدى لهم في يوم عيدهم شيئا تعظيما لذلك اليوم قال كفر وحبط عمله. وكذلك قال أيضا قاضي الحسن المنصور الحنفي، من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعم والترفه وبالإهداء التحاب جرا على العادة لم يكن كفرا، لكنه مكره كراهة يعني شديدة للتشبه بالكفرة حينئذ. فالأمر خطير يعني إذا أهدى لهم تعظيما ليومهم يقول كفر، وإذا أهدى لهم باب العادة والمجاملة صار مرتكب المعصية الكبيرة. صلى الله السلام عليه. نعم
صلى الله عليك. باب وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن يزيد بن خمير عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
نعم، هذا الباب الوقت الخروج إلى العيد. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن بسر، والحديث خرجه ابن ماجه، قال النووي إسناده صحيح على شرط مسلم، ولكن الحديث في سنده حديث الحديث على هذا الحديث في سنده يزيد بن خمير، وقال في التقرير وفيه الرحبي بإسكان الحاء، ولكن في نظر فإن النسبة رحبي، تكون رحبي دراجة عند دراجة، التقرير قال إنه بإسكان الراء، والحديث سنده جيد، وفيه أن السنة جاءت بالتبكير كما التبكير في الأضحى حتى للمبادرة إلى ذبح الأضاحي، وجاءت بالتأخير بصلاة الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. فالسنة في عيد الأضحى التبكير حتى تصلى الصلاة في أول وقتها ثم ينصرف الناس إلى الأضاحي، والسنة في صلاة العيد عيد الفطر التأخير حتى يتمكن الناس من إخراج صلاة الفطر. وعبد الله بن بسر رحمك الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الناس في يوم عيد الفطر، هي يوم عيد الفطر أو أضحى، فأنكر إبطال الإمام، تأخر الإمام عن المجيء لصلاة العيد، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذا، وذلك حين التسبيح، التسبيح يعني وقت صلاة الصبح وهي النافلة، وذلك بعد ارتفاع الشمس، ارتفعت الشمس ولم يأتي الإمام، فقال كنا على عهد النبي هكذا كنا فرغنا من الصلاة، يعني فلماذا يتأخر الإمام؟ فدل هذا على أن السنة التبكير في صلاة العيد من أول ما ارتفعت الشمس، ترتفع الشمس ربع ساعة ثلث ساعة بعد طلوع الشمس ترتفع، يعني ثلث ساعة أثبت، ويكون ربع ساعة لكن ثلث أثبت، يعني وقوله حين التسبيح يعني حين تصلى صلاة الضحى، والتسبيح يعني صلاة الصبح وصلاة الضحى. قال القسطلاني وقت صلاة الصبح وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين يسبح الضحى، يعني حين وقت صلاة التسبيح، كقوله تعالى فإنها من تقوى الإنفاء، وذلك للمبادرة إلى الصلاة حتى يؤدي بعد ذلك المسلمون سنة ذبح الأضاحي، جاء ما يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكم من ذلك من استحباب الإمساك في صلاة الضحى حتى يفرغ من الصلاة. جاء في من أحسن ما ورد كما ذكر الشارح في وقت صلاة العيدين حيث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، يعني الأضحى يبكر والفطر يأخر. قال بعض العلماء هي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال، لا أعرف فيه خلافا، يعني وقتها يقصر وقتها كل وقت من صلاة الضحى إلى قرب الزوال، هذا كل وقت صلاة العيد وصلاة الضحى. المقصود أن السنة التبكير، ولكن الوقت واسع، صلاة الضحى وصلاة العيد إلى قرب الزوال. بارك قف على باب خروج الناس العيد، وفق الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب قتال أهل البغي، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، أخرجه البزار والحاكم وصححه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصحح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قتال أهل البغي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة الباغية، رواه الإمام مسلم. هذا حديث عمار تمامه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، تقتل عمارا فئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيح، وهو دليل على أن الفئة الباغية معاوية رضي الله عنه ومن في حزبه، والفئة المحقة علي رضي الله عنه ومن في صحبته. ونقل الإجماع بهذا القول جماعة من أئمة أهل السنة كالعامري وغيره، وهذا واضح من الواقع، إن علي رضي الله عنه هو الإمام الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد فثبتت له البيعة، ومعاوية خرج عليه وامتنع من بيعته بشبهة وهي المطالبة في دم عثمان رضي الله عنه، لكن معاوية رضي الله عنه لم يعلم أنه باغي، معاوية لم يعلم أنه باغي بل هو مجتهد متأول، ولو علم أنه باغي لما خرج عليه، وهم عند أهل الحق المجتهدون عند أهل الحق ما بين مجتهد مصيب له أجران، هذا أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما بين مجتهد وبين مجتهد مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة. وطائفة علي رضي الله عنه مصيبون وطائفة معاوية مخطئون، وهذا واضح من الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله فئة البغية فقتله جيش معاوية الله. وهذا يدل على أن يعني أهل البغي قد يكون عندهم عذر، قد يكون معذورون، كانوا متأولين، وهذا مبلغ علمهم. ولهذا قال العلماء إن الإمام يرسل إليهم من العلماء أو من يكشف شبهتهم ويزيل عنهم اللبس فينفعوا فالحمد لله، وإن استمروا قاتلهم لأن لا يشق عصا الطاعة. ولهذا فإن علي رضي الله عنه أرسل للخوارج ابن عباس وناظرهم، فرجع عدد كثير في المناظرة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب حارب ولا يطلب حاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم صحه فوهم، لأن في إسناد الكوثر بن علي وابن حكيم هو متروك، وصح عن علي من طرق النحو مرفوع أخذه ابن أبي شيبة. حديث ابن عمر هذا حديث ضعيف، لأن في إسناده كما ذكر المؤلف كوثر بن حكيم وهو متروك، لكن المعول فيما دل عليه الحديث ما صح عن علي رضي الله عنه من طرق موقوفا، هذا صح عن علي رضي الله عنه أنه غير مرفوع، أنه أن الباغي لا أو سيرة الباغي لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. هذا صح عن علي رضي الله عنه موقوفا، وهو يدل على أحكام منها بيان حكم الله في من بغى من هذه الأمة، وهو جواز قتال البغاة، بل وجوب قتالهم، يجب قتالهم. يقول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي، والأمر للوجوب لأنهم يشقون عصا الطاعة ويفرقون المسلمين، وإن كانوا قد يكونوا معذورين، لكن هذا هو حكم الله. ولهذا فإن تكشف شبهتهم فإن رجعوا وإلا قتلوا. الحكم الثاني أنه لا يجهز على جريحهم، أي لا يثمم قتل من كان جريحا من البغاة، يعني إذا سقط من البغاة جريح يترك، ما يثمم، ما يجهز عليه ويثمم قتله، يترك، لأنهم يعني لأنهم ليسوا كفارا ولكنهم مجتهدون. الحكم الثالث أنه لا يقتل الأسير، إذا أسر منه أسير فلا يقتل أسير البغاة، لأن قتالهم ما هو لدفع المحاربة، قتالهم ليس لكفرهم بل لقتل لدفع المحاربة. الرابع أنه لا يطلب هارب البغاة، إذا هرب منهم فلا يطلب هارب، لأن قتالهم لدفع المحاربة فقط، لأنهم محاربون فيدفع محاربتهم، فإذا هرب هارب منهم فلا يطلب. الخامس أنه لا يقسم في البغاة، يعني إذا أخذ ما يأخذ ماله، يعني لا يغنم فيقسم، ففي دليل على أن أموال البغاة لا تغنم، وإن جلبوها إلى وإن يعني أجلبوا بها إلى دار الحرب. لعموم الحديث لا يحل مال من المسلم إلا بطيبة من نفسه، ويقول تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه كلها أحكام تؤخذ من الآثار الواردة في هذا الباب، وهي ضعيفة، ولكنها تؤخذ من أقوال الصحابة، وبهذا تبين أن الخارجون على الإمام في الطوائف يخرج على الإمام في الطوائف. الطائفة الأولى البغاة، وهم قوم مسلمون لهم شبهة كما في هذا الحديث، فهؤلاء حكمهم كما في حديث ابن عمر وقول علي يقاتلون ولا يجهز على جريحهم ولا يطلب هاربهم ولا يقتل أسيرهم. الثاني الخوارج، يقاتلون كما قاتلهم علي رضي الله عنه، وهم مبتدعة من عقيدتهم تكفير المسلمين، يعتقدون بالمعاصي أن من فعل كبيرة فقد كفر، وهؤلاء الجمهور على أنهم أيضا ليسوا كفرة وإنما هو عصاة متأولين، كما قال أبو العباس شيخ ابن تيمية رحمه الله، قال إن الصحابة عملهم معاملة المبتدئة، ولم يعاملهم معاملة الكفار. ولما سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار، قال من الكفر فروا. وذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم ورواه الإمام أحمد، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة، وفيهم الصحيح ما أقرب من 10 أحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي لفظ يمرقون ثم لا يعود إليه، وفي لفظ أنه قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بقاعدهم قوم كفار. الثالث قطاع الطريق الذين يقفون للناس في الطرقات ويخفونهم ويسلبون أموالهم، وهؤلاء يلاحقهم الإمام حتى يقبض عليهم، ويخير الإمام فيهم يقبضهم بين القتل أو الصلب أو النفي أو قطع الطريق أو قطع الأيدي والأرجل، إما أن يقتلهم وإما أن يسلبهم وإما أن ينفيهم وإما أن يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها بيان ما يفعل بقطاع الطريق على حسب أحوالهم، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا قتلوا، وإن أخذوا الأموال فقد قطعت أيديهم وأرجلهم خلاف، وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا نفوا من الأرض. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. قال تمامه في مسلم يدعوه إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال ابن عبد البر تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الأحاديث. قال ابن دحية لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وإنما قال معاوية قتله من جاء به، ولو كان فيه شك لأنكره.
يعني تأول معاوية لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية وأنت قتلته، فدل على ما قال لا الذي قتله من أتى به، تأول من أتى به هو الذي قتله، ولم ينكر الحديث. نعم.
ولو كان فيه شك لأنكره ورده، حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة. وأما ما نقله المصنف ابن حجر في التلخيص وتبعه الشارح في نقله من أنه نقل ابن الجوزي عن خلاد في العلل أنه حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال روي هذا الحديث من 28 طريقا ليس فيها طريق صحيح، وحكي أيضا عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا لم يصح، فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله عن هذا بقوله الاسترواح إلى ذكر هذا الخلاف الساقط بالمرة والمطرح بالأصالة من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة ومسقطة قبيحة. فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا الشأن، ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان، وقد ذكر الذهبي في ترجمته في التذكرة كثرة خطئه في مصنفاته، فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي، وقد رواه كاملا أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة والقرطبي والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم، وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته، وجماعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على تواتره، وذكره القرطبي في آخر تذكرته والحاكم في علوم الحديث، وحكاه عن ابن خزيمة المعروف بإمام الآئمة، ولم يحكي أحد عنهم خلافا في ذلك. وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة الجمة، والمنع من صحته بمجرد العصبية من غير حجة صنع من لا علم له، بل من لا عقل له ولا حياء له. انتهى كلام السيد محمد ابن إبراهيم.
مثلا في قوة في شدة مثل هذا قال العلماء. نعم هذا فيه من أسلوب ابن حزم رحمه الله. نعم نعم إيه. كذلك يعني الحافظ معروف الحافظ متعصب رحمه الله. نعم
أحسن الله إليك.
إيه كان يرد عليه ليس بصحيح تابقة. نعم
قلت ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عن أحمد عدم صحته وليس هو قدح في الصحة حتى يقال إنه أحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه. فالأولى في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد أيضا إنه قد روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه إنه حديث صحيح سمعه عن يعقوب وقد سئل عنه. ذكره الذهبي في ترجمة عمار في النبلاء ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة وكان يرى الضرب عن رواية الضعفاء والمنكرات. وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي وإلا فغايته أنه قد تعرض عن أحمد القولان فيطرح وفي تصحيح غيره ما يغني عنه كما لا يخفى. وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة التمريض ولم ينسبها إلى راو فيتكلم عليها. والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه والفئة المحقة علي ومن في صحبته. وقد نقل الإجماع من أهل السنة بهذا القول وقد نقل الإجماع من أهل السنة جماعة من أئمة وقد نقل الإجماع من أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعاملي وغيره وأوضحناه في الروضة الندية.
على كل حال الكلام لا كان يتكلم عن الحرف الحج. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود لأنه معروف بذلك وكأنه رواه عنه ابن عمر أو سمع النبي يحدثه. كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها أي لا يتمم قتل من كان جريحا من البغاة ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهما لأن في إسناده كوثر بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء ابن حكيم وهو متروك. وصحح عن علي نحوه موقوفا
عنده على الموقوف
أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. في الميزان كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفي نزل حلب قال ابن معين ليس بشيء. قال أحمد بن حنبل أحاديثه بواطيل انتهى. قال ابن عدي هذا حديث غير محفوظ. وأما الرواية عن علي فرواها البيهقي وغيره. وفي حديث مسائل الأولى جواز قتال البغاة وهو إجماع لقوله تعالى فقاتل التي تبغي. قلت والآية دالة على الوجوب
الأمر الوجوب هذا الأصل فيه لا بالصالح. نعم.
وبه قالت الهدوية ولكن شرطوا ظن الغلبة وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار قالوا لما يلحق المسلمين من الضرر بهم منهم. واعلم أنه يتعين أولا قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي وتكرير الدعاء كما فعل في الخوارج فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم 4,000 وكانوا 8,000 فبقي 4 أبوا أن يرجعوا
النصف رجع. نعم يرسل إليهم من يكشف شوفاتهم من العلماء وبين لهم خطأهم لعلهم يرجعون عن رأيهم. نعم
فبقي 4 أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا. فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بقروا بطن سريته وهي حبلى
سريته
وهي حبلى
هذا من عدوانهم أعوذ بالله. قتلوا الصحابي وبقروا بطن سرية عمته وأخرجوا الولد منها. نعم.
وأخرجوا ما في بطنها فبلغ عليا فكتب إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله فأذن حينئذ في قتالهم. وهي روايات ثابتة ساقها المصنف في الفتح. المسألة الثانية أنه لا يجهز على جريحها وهو من أجهز على الجريح وجز وهو من أجهز على الجريح وجز، أي بت قتله وأسرعه وتمم عليه، ودليله قوله ولا يجهز على جريحها. وأخرج البيهقي أن عليا قال لأصحابه يوم الجمل: إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، وانظروا ما حضرت به الحرب من آلته فاقبضوه، وما سوى ذلك فهو لورثته. قال البيهقي: هذا منقطع، والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. ودل الحديث أيضا على أنه لا يقتل أسير البغاة. قالوا: وهذا خاص بالبغاة، لأن قتالهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة. ودل الحديث أيضا على أنه لا يطلب هاربها، وظاهره ولو كان متحيزا إلى فئة. وإلى هذا ذهب الشافعي، قال: لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل، إذ لا يؤمن عوده، والحديث يرد هذا القول، وكذا ما تقدم من كلام علي. المسألة الثالثة قوله: ولا يقسم فيئها، أي لا يغنم فيقسم، دال على أن أموال البغاة لا تغنم وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب. وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية، وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقد صحح البيهقي أن عليا لم يأخذ سلبا، فأخرجه عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان لا يأخذ سلبا. وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا. وأخرج عن أبي أمامة قال: شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا. وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس، لقول علي: لكم المعسكر وما حوى. وأجيب بأن الحديث مصرح بأنها لا تغنم، وبأن ما ذكرناه عن علي مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقا. المسألة الرابعة يؤخذ من إطلاق قوله: ولا يجهز على جريحها، أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال. وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية، واستدل أيضا بقوله: حتى تفيء إلى أمر الله، ولم يذكر ضمانا. وبما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قال: هاجت الفتنة الأولى فأدركت أي الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله ممن شهد معه بدرا، وبلغ أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل، ولا حد سباء امرأة سبيت، ولا يرى عليها حد ولا بينة وبين زوج ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت: وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنه مقول للبراءة الأصلية، إذ الأصل أن أموال المسلمين ودماءهم معصومة. وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث نحو: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وحديث: من اعتبط مسلما بقتل عن بينة فهو قود. وأجيب بأنها عمومات خصت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول.
نعم، سمع الصواب أنه إذا فرض القتال ما أحد يطالب بشيء، كل شيء ما أحد يطالب، لا بسفك الدم ولا بالمال ولا بشيء، ولا يطلب الجريح ولا يجهز على الجريح ولا يطلب المولي، انتهت خلاص. إذا انتهت الحرب ما أحد يطالب بشيء، لأن هذه الأمور حصلت داخل الحرب، فإذا انتهت فلا، وليسوا كفارا يعاملوا معاملة كفار. نعم، البغاة نعم، لا قطاع الطريق معروف، قطاع الطريق أحكامهم معروفة، قطاع الطريق ما هو يقاتلون، قطاع الطريق في الغالب ما يقاتلون إنما يقفون للناس. نعم
سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تسمية العيد، والعيد هو ما يعود ويتكرر، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. ليس في الإسلام إلى عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والأضحى بفتح الهمزة، قال فتح الهمزة أضحى من الإضحى، أضحى الأضحى. أما فتح أما الإضحى فبكسر الهمزة، يقول أضحى يضحي إضحاء، أما الأضحى عيد فتح الهمزة. وهذا الحديث أخرجه البخاري أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. قال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه البخاري هذا الحديث، وأخرجه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وصلاة العيد اختلف العلماء فيها ما حكمها، هل هي فرض كفاية أو فرض عين أو سنة؟ فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، جماهير العلماء الشافعي أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، إذا صلىها طائفة سقط الإثم على الباقين، وهو مروي عن بعض الشافعية ينسب إلى أبي سعيد الصخري. وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنها واجبة على كل أحد، وأنها فرض عين، وأنها فرض سنوي، كما أن الصلاة الخمس هذه فروض يومية، والجمعة فرض أسبوعي، وكذلك العيدان فرض سنوي. وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما لا إلى هذا، قال أنه فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق والأبكار، ولما قاتل يا رسول الله والمخدرات يخرجون العيد ويشهدون الخير، قال هذا يدل على فرضيتها. ولما قاتل يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أخته من جلبابها ولتخرج ولتشهد الخير، قال إنها تدعو على أن فرض كفاية. وعلى هذا فإذا كانت فرض كفاية وامتنع أهل البلد من إقامتها يقاتلون، ومن قال إنها سنة سنة مؤكدة فلا يقاتلون. هذا من فوائد الخلاف، على القول بأن فرض من تركها لو ترك أهل البلد يقاتلون، وعلى القول بأن سنة مؤكدة فلا يقاتلون. وهذان اليومان الذي كانوا في الجاهلية يلعبون فيهما يوم النيروز ويوم المهرجان، ويوم النوروز هو أول يوم من فصل الربيع، ويوم المهرجان هو أول يوم من فصل الخريف، واليوم الأول هو برج الحمل من يوم فصل الربيع يستوي فيه الليل والنهار، ليلة 12 ساعة ونهار 12 ساعة، وكذلك في الخريف أول يوم الخريف هو وقت يكون الجو فيه معتدل، فلهذا اختاروا له. وأول السنة عندهم عند أهل الجاهلية عند المجوس هو أول شهور السنة الشمسية عندهم، كما أن شهر المحرم هو أول السنة القمرية عند المسلمين. والجاهلية المراد في ما قبل الإسلام، وفي دليل على أنه على أن الأعياد شرعية لا يزاد فيها، وأنه ليس للمسلمين إلا يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة، هذا عيد الأسبوع. وفي دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان من أعياد الكفار منهي عنه، وأنه لا يجوز تعظيم أعياد الكفار. ولهذا قال العلماء إن من أهدى، قال أبو حفص الحنفي، من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى وأحبط عمله، إذا أهدى لهم في يوم عيدهم شيئا تعظيما لذلك اليوم قال كفر وحبط عمله. وكذلك قال أيضا قاضي الحسن المنصور الحنفي، من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعم والترفه وبالإهداء التحاب جرا على العادة لم يكن كفرا، لكنه مكره كراهة يعني شديدة للتشبه بالكفرة حينئذ. فالأمر خطير يعني، يعني إذا هدى لهم تعظيما ليومهم يقول كفر، وإذا هدى لهم باب العادة والمجاملة صار مرتكب المعصية الكبيرة. صلى الله السلام عليكم. نعم
صلى الله عليك. باب وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن يزيد بن خمير عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح.
نعم، هذا باب الوقت الخروج إلى العيد. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن بصر، والحديث خرجه ابن ماجه، قال النووي إسناده صحيح على شرط مسلم، ولكن الحديث في سنده حديث الحديث على هذا الحديث في سنده يزيد بن خمير، وقال في وفيه الرحبي بإسكان الحاء، ولكن في نظر فإن النسبة رحبي تكون رحبي دراجة عندنا دراجة التقريب، قال إنه بإسكان الراء، والحديث سنده جيد، وفي السنة جاءت بالتبكير كما التبكير في الأضحى حتى للمبادرة إلى ذبح الأضاحي، وجاءت بالتأخير بصلاة الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. فالسنة في عيد الأضحى التبكير حتى تصلى الصلاة في أول وقتها ثم ينصرف الناس إلى الأضاحي، والسنة في صلاة عيد الفطر التأخير حتى يتمكن الناس من إخراج صلاة الفطر. وعبد الله بن بسر رحمه الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الناس يوم عيد الفطر في يوم عيد الفطر فأنكر إبطاء الإمام، تأخر الإمام عن المجيء لصلاة العيد، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذا وذلك حين التسبيح. التسبيح يعني وقت صلاة الصبح وهي النافلة، وذلك بعد ارتفاع الشمس، ارتفعت الشمس ولم يأتي الإمام، فقال كنا على عهد النبي هكذا كنا فرغنا من الصلاة، يعني فلماذا يتأخر الإمام؟ فدل هذا على أن السنة التبكير في صلاة العيد من أول ما ترفع الشمس، إذا ارتفعت الشمس ترتفع الشمس ربع ساعة ثلث ساعة بعد طلوع الشمس ترتفع، يعني ثلث ساعة أثبت، ويكون ربع ساعة لكن ثلث أثبت، يعني وقوله حين التسبيح يعني حين تصلى صلاة الضحى، والتسبيح يعني صلاة الصبح وصلاة الضحى. قال القسطلاني وقت صلاة الصبح وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين يسبح الضحى، يعني حين وقت صلاة التسبيح كقوله تعالى فإنها من تقوى الفاء، وذلك لأن للمبادرة إلى الصلاة حتى يؤدي بعد ذلك المسلمون سنة ذبح الأضاحي، جاء ما يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكمة من ذلك من استحباب الإمساك في صلاة الضحى حتى يفرغ من الصلاة. جاء في من أحسن ما ورد كما ذكر الشارح في وقت صلاة العيدين حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، يعني الأضحى يبكر والفطر يأخر. قال بعض العلماء هي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال لا أعرف فيه خلافا، يعني وقتها يقتل وقتها كل وقت من صلاة الضحى إلى قرب الزوال، هذا كل وقت صلاة العيد وصلاة الضحى. المقصود أن السنة التبكير، ولكن الوقت واسع، صلاة الضحى وصلاة العيد إلى قرب الزوال. بارك قف على باب خروج الناس العيد، وفق الله وسلم.